بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى آلك المظلومين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أرى العمر في صرف الزمان يبيد ويذهب، لكن ما نراه يعود. فكن رجلا إن ترضى أثواب عيشه، ردادا فثوب الفخر منه جديد، وإياك أن تشري الحياة بذلة هي الموت، والموت الكريم وجود، وغير فقيد من يموت بعزة، وكل فتى بالذل عاش فقيد. لذاك نضع ثوب الحياة ابن فاطم، وخاض عباد الموت وهو فريد. جاء في وصية الإمام أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه: أما بعد، إن الحسين يشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن الموت حق، والجنة حق، والنار حق، والقيامة حق، وأن الله يبعث من في القبور. أما بعد، إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، ولكن خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، وأسير بسيرة جدي رسول الله وأبي أمير المؤمنين. هذا المضمون لوصية الإمام أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه. مسألة الوصية أيها الإخوة والكلام عن الوصية هذا مما حبذ الله إليه سبحانه وتعالى وكذلك رسوله. يعني احنا نقرأ بالقرآن الآية 180 من سورة البقرة، تقول الآية: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، شنو؟ الوصية للوالدين والأقربين إلى آخر الآية. ومر القرآن يتكلم عن الموصى بتنفيذ الوصية، أن هذا يجب أن يكون تمحيص ودراسة في تعيين الوصي، ولذلك تجي الآية تقول: فمن خاف من موص جنفا، الجنف هو الجحود أو ترجيح طرف على حساب طرف آخر. طيب، هذه الوصية التي القرآن أمر بها وكذلك رسول الله صلى الله عليه وآله في تعليمات متنوعة، وأعظمها وأوضحها قول النبي: من مات بلا وصية مات ميتة جاهلية، يعني كأن مات في الجاهل أو لم يدرك نبيا، لم يدرك وصيا، لم يسمع قرآنا، كأن مات في بحر الجاهل وبعيد عن العلم والمعرفة. هذه قضية الوصية، هل هي عمرها من عمر الإسلام؟ طبعا لا، هي موجودة قبل الإسلام، ولما إجى النبي صلى الله عليه وآله كانت هناك بعض الحالات في الجاهلية أو في المنطقة وجد النبي فيها معنى إيجابي أكثر من معنى إيجابي، فالنبي أدخل عليها تحسينات أو نقحها وبالتالي أقرها. من هذه الحالات المتداولة ذاك اليوم الوصية. زين، هل يقتصر موضوع الوصية على المسلمين فقط؟ لا، هذه الوصايا موجودة، وهي حتى القوانين المعاصرة الغربية والشرقية، وأقدم قانون في أوروبا وهو قانون فرنسا يقر نظام الوصية. وإحنا نلاحظ مثلا نقرأ بالحادثة الفلانية أن امرأة في اسكتلندا ماتت وعندها أربعة من البنات، من البنات أربع، لكن تركتها وجدوا في وصيتها أنها لكلبها، حرمت بناتها وحصرت فمعناه الوصية موجودة. أو مثلا نقرأ عن نوبل صاحب هذه الجائزة اللي تعطى كل 6 أشهر مرة، وهذا نوبل هو مخترع الديناميت، هاي المواد المتفجرة، وأثناء تحقيقه وبحثه العلمي عن ابتكار الدينامات تفجر بيته و16 واحد من أفراد أسرته كلهم راحوا، فهو تم وحيد. لذلك وجدوا في وصيته أوصى بأن أمواله توظف للتجارة ويوزع ريعها كل 6 أشهر على المتفوق في إرساء السلام أو في البحوث العلمية، لكن هل تعطى الجائزة صدق لمن يعمل من أجل السلام؟ لا، دخل العامل السياسي ودخل المزاج الدولي والحسابات وإلى آخره. الذي أريد التأكيد عليه أن نظام الوصايا والوصية موجود لدى الأمم المختلفة. طيب، هذه الوصية نلاحظ أن القرآن والنبي يعني بطول واحد يوصون الإنسان المؤمن أن لا ينام ليلته إلا ووصيته تحت وسادته. وأنا أقول لكم ما سمعته من أساتذتي بالنجف الأشرف، وهم علماء كبار كانوا يقولون ويعلمون وجزاهم الله خير، كانوا يقولون من يكتب وصيته ويخليها تحت وسادته إلها آثار وضعية، ومن آثارها الوضعية طول العمر تؤثر. بعد ذلك يعني منطقيا الإنسان لما يدون الوصية يسد الباب على الادعاءات الباطلة، لأن أنا لما أموت وما عندي وصية يمكن واحد يجي يجيب لـ20 شاهد، ولو احنا ما عدنا شهود 20، عدنا في كل الادعاءات شاهدان إلا قضية واحدة استجير بالله تهمت الكذا، ذيك 4 ويجب أن تكون شهادتهم متوافقة. هذا بحث فقهي. شوف، فلو أني أنا كاتب وصيتي ومدونة، الفقه يقول لو يجيب 100 شاهد دعوة ما إلها أي نفاذ، لأن هناك وصية. أما إذا ماكو وصية مكتوبة فمعناه راح يكون الوضع مربك ومشوش. تلاحظون أنتوا يعني بالقرآن الكريم أطول آية بالقرآن آية 182، وهي من سورة البقرة آية التكاتب والاكتتاب. طبعا مقابلها أصغر آية هي والفجر، كلمة واحدة. شوف هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين. صفحة كاملة هي آية واحدة متشكلة من 126 كلمة تردد فيها التأكيد على التكاتب والاكتتاب 7 مرات. لماذا هذا الإصرار على التدوين؟ هذا كل للوقوف بوجه التلاعب والادعاءات الباطلة. ومن هذا المنطلق عبد الله ابن عباس إلى أن مات وهو معمر، إلى أن مات كان يحرك رأسه ويصيح: الله يا غزية يوم الخميس، يوم الخميس. يوم الخميس شنو يوم الخميس؟ يوم الخميس النبي صلى الله عليه وآله نايم على فراشه والغرفة متروسة بالأصحاب، وأنا الحقير الصغير ترى ما أحكي لكم شيء إلا من مصادر الجمهور. ها تقول طبعا هي كتبنا على الرأس لا تقاس كتبنا، لكن سقل واحد يقول هذه كتبنا؟ لا، يعني حتى محمد حسين هيكل، مش هذا محمد حسين الذي سنة 53 صدر كتاب اسمه حياة محمد. كان هذا الرجل أقدر أقول لك بعد ابن هشام وابن قتيبة أول كاتب ينيط اللثام عن قضية يوم الخميس، فكتب فيها 4 صفحات، لكن والكتاب إجا إلى العراق وأوجد ثورة وعملوا له على كل شوشرة، فلما أعاد طبع الكتاب هاي القضية وغيرها 35 صفحة انشالت من الكتاب. لا يزال الكتاب في النجف الأشرف ببعض المكتبات موجود من الطبعة الأولى. الآن أنت لما تجي إلى التاريخ يمر على هالقضية مرور يعني على استحياء الشكل كلمتين أو سطرين، أما هي قضية شنو؟ يوم الخميس النبي مسجى والبيت أو الحجرة يعني مليئة بالأصحاب، وكل واحد سمع النبي بأذنه وهو على قيد الحياة، هذا يتكلم شيء ويقول أنا سمعت من النبي، مقابل ذاك يتكلم بعكسه ويقول أنا سمعت من النبي. النبي على الفراش قال الله أكبر، أنا بين ظهرانيكم وتفترون علي، يعني أنا موجود، كل واحد يحكي على مذاقه وينسب هذا إلي، وصار لغط وسجال. فصاح النبي ائتوني بدوات وكتف، كتف يعني جلد، هذا تدون علي الأشياء المهمة تفاديا لي نعظم إحلالا، جيبوا لي دوات وكتف أكتب لكم كتابا، وهذا بخط إيدي وبعد ما بي لا شائبة ولا شبهة. فلما نهض أحدهم يأتي قال أجلس إن الرجل ليهجر. طبعا قبل حوالي 30 سنة 40 سنة بعض الموسوعات غيرت كلمة يهجر، صارت غلب عليه الوجع، النتيجة واحدة، واحد اشترى شربة قال له هذه مزغوفة، قال له مو مزغوفة بس تخوف، النتيجة واحدة. اتأمل، شالوا غلب عليه الوجع، ان الرجل لا يهجر، خلوا غلب عليه الوجع، معناه ان هذا ما يتكلم بانتظام او وعي غير سليم، وهذه يعني تصادم بمضمون القرآن. القرآن الذي وصف النبي بالعظمة وانك لعلى، يعني شوفوا 3 أشياء القرآن الله وصفها بالعظمة لا رابع لها. وصف الله نفسه بالعظمة فقال لا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، ووصف نبيه بالعظمة قال وإنك لعلى خلق عظيم، بعد ووصف القرآن بالعظمة آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم، وبعد هذه الأشياء 3 الله وصف لطفه على النبي بإعطاء ذلك العلم بشكل إلهامي، قال وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيمة. النبي الذي القرآن يعطيه هذا الكم وهذا الكيف من العظمة، كيف يجرأ واحد أن يرد القرآن ويقول إن الرجل لا يهجر؟ تبعات هذه ما حدث يوم الخميس لا يلام ابن عباس، تبعات هذا التصرف أو هذا السلوك ما دفعه خلال 10 سنين ولا خلال 100 سنة، إلى يومك هذا 1430 سنة وإلى هالساعة يدفع العالم الإسلامي تبعات هذه المشكلة، ويدفع المسلمون ثمنها في كل زاوية من حركة حياتهم. هذا كل شنو؟ حيلة بين النبي وبين أن يدون وصيته. إذن الرسول صلى الله عليه وآله كان يحبب ويشوق المسلمين على تدوين وصاياهم، لكن بين قوسين أيها الإخوة، بعضنا حينما يكتب وصيته، وإحنا في زوايا العالم يجونا اكتب لي وصيتي، أريد الوصي يكتب لي كذا وكذا ويسوي لي كذا وكذا ويعمل لي، يعني لماذا هذا؟ خب الإنسان هو في حياته وبنفسه وبطيب قلبه هذا يسوي، ليش يبقى تحت التراب أسير إلى فلان وفلان من نون علي؟ وأنا أعرف أشخاص، أنا أعرف أشخاص 30 سنة ثلث أبوه عنده ولم ينفذ مشاريع وطموحات أبوه إلى أن مات، والنوبة ثلثة وثلث أبوه حشرا سوى وارتبك كل شيء. لا، النبي صلى الله عليه وآله طلع من الصلاة من المسجد، اجوا شبان 4 قالوا له يا رسول الله سلام عليكم، أهلا وسهلا عليكم، قالوا له يا رسول الله إن أبانا مات، أبونا مات وترك مخزون من التمر وأوصى، وهذه وصيته، أن يوزع يعني ينفق على المحتاجين، وإحنا نريد يا رسول الله أن أنت تشرف على هذا. إجا النبي وتم توزيع ذلك، لكن بعد هذا إجا النبي يطلع شاف حبة تمر فردة، يسموها هناك حبة فردة واحدة، أخذها النبي بيده والتفت إلى هؤلاء الشبيبة قال لهم: والذي نفسي بيده، لو أن أباكم تصدق بهذه في حياته كانت خيرا له من كل هذا بعد مماته. الإنسان ما دام هو عند نفس اغتنم 5 قبل 5: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وحياتك قبل موتك، وفراغك قبل شغلك. الليلة انت عندك مجال، باكر ما تدري شو تخبئ لك الأيام، مات الصباح ابن المساء، فلا تقل لي كيف مات، إن التفكر في الحياة يزيد آلام الحياة. في هذا الإطار احنا نجي إلى نهج البلاغة أيها الإخوة، ونشوف وصايا، وهذه الوصايا ليست على النطاق الشخصي، وصايا عامة، وصايا عامة تربوية سياسية أخلاقية. مثلا تفتح نهج البلاغة تشوف وصية الإمام أمير المؤمنين المن إلى ولده الحسن، لو أن هذا الإنسان المؤمن أنا مثلي وأمثالي يحفظ ليومية 2 سطر من هذه الوصية، ما أعتقد تمر علي لحظة هم أو غم من الوالد الفان المقر للزمان المدبر للعمر المستسلم للدهر السالك سبيل من قد هلك غرض الأسقام ومنية الأيام. تقراها لهذه الوصايا تعرف أن البلاغة وأعمدة البلاغة توصل إلى علي فتخرس. شنو هال البراعة وشنو هال مضمون؟ إبداع بالتعبير وإبداع بالمضمون. هاي الوصايا تركت لتكون مدرسة. أفرض الإمام الراحل رضوان الله عليه لما تجي إلى وصيته، شوفها قاموس من الأخلاق والسياسة والتربية والاجتماع، كل الأئمة وصاياهم من هذا القبيل، ولذلك كانوا يوصون أبنائهم من باب شنو؟ إياك أعني واسمعي يا جار، وإلا الحسن عليه السلام بحاجة إلى يعني وصية، بحاجة إلى نصيحة، هو إمام، لكن إياك أعني، يوجه الإمام الخطاب كمخاطب الحسن عليه السلام، لكن المخاطب الحقيقي هي الأمة. في هذا السياق تأتي وصية أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه: أما بعد، إن الحسين يشهد. ثم يستمر أبو عبد الله الحسين إلى أن يقول: لم أخرج أشرا، يعني ما حد أشار علي، لم يتم هذا باقتراح أحد، ولا بطرا، مو مسألة يعني نسميها ارتجالية أو حركة طائشة غير مدروسة، لا، وإنما ولا ظالما ولا مفسدا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي محمد. أريد أن أأمر بالمعروف، إلى آخر الجملة التي قرأتها بداية. طبعا ما الذي يعنيه الإمام أبو عبد الله الحسين لما يقول أمر بالمعروف؟ وإحنا أحيانا يدور في أذهاننا أنه شنو الظاهرة الذي الحسين عليه السلام اتأثر بها؟ إحنا مقاييسنا والله الصلاة والصوم، يعني ما إحنا ما قرأنا بالتاريخ ولا أسمعنا أن يزيد قال لا تصلوا، ماكو، يعني هو يزيد كان يصلي، وكذلك ما أسمعنا أن معاوية ابن أبي سفيان قال لا تصلوا أو لا تصوموا، وقد هم يصومون. زين، فإذا لا المناط الصلاة ولا المناط الصيام. النبي صلى الله عليه وآله، هذا الحديث موجود ومتواتر: لا تنظروا إلى صلاة الرجل وصيامه فإن ذلك أمر قد تعود عليه، ولكن انظروا إلى صدقه في الحديث وأدائه الأمانة. ذول أربعة هاجموا بيت واغتصبوا صاحبة البيت وقتلوها وسرقوا الأموال، اجوا يعبرون القنطرة، الشط الجسر، خلوا البوغة والكذا، تعدى واحد قال لهم ليش ما تعبروا؟ قالوا وقت الصلاة داهمنا، نريد نصلي. عبيد الله بن زياد دخلوا السبايا إلى الكوفة ودالهم للحراس اللي مع السبايا الجلاوزة، قالهم لا تدخلوا السبايا قبل الزوال. شنو غايته؟ غايته يزين الكوفة. لكن لما سألوه ليش أخرت وصول السبايا؟ قال وقت الفريضة الظهر والناس ينشغلون عن صلاتهم. إذن زين، راح أنقل شيء آخر، ليست المسألة بالصلاة، الله عز وجل هو يقول فويل للمصلين. يقول لك احنا نصلي ليش ويل؟ لا، الذين هم يصلون لكن بلا مضمون بلا روح. وكميل ابن زياد هذا الذي علمه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، علم دعاء كميل. كميل ابن زياد يقول أتمشى في ضواحي الكوفة مع الإمام علي، خلي بالك شوف النكتة، أتمشى يقول مع أمير المؤمنين منتصف الليل أو بعد منتصف الليل مرينا على خيمة رجل يتهجد ونشيجه عاليا، يعني يصلي والبكاء والصوت العبادة والتهجد. كميل بن زياد يقول أنا تفاعلت بهذا المنظر وطالعت الرجل وتمنيت، يعني غبطت غبطة يعني تمنيت أكون مثله، وقرأت هذه الآية. شنو؟ أمن هو قانت آناء الليل وأطراف النهار راكعا ساجدا إلى آخر الآية. يقول كميل أشوف الإمام لبس الأمر، ما يعني ما اهتم، طارت السنين والأيام، صارت واقعة النهروان وانتهت المعركة، ومر الإمام علي وأنا إلى جنبه. الإمام كان ينظر إلى الضحايا، إلى قتلى الخوارج. طبيعي أنت تسأل يعني سيدنا شنو الإمام يجي ينظر للقتلى؟ لا، الإمام كان يبحث عن واحد اسمه ذو الثدية، هذا إلى قضية لا وقت لذكرها. يقول كميل ابن زياد والإمام علي يتصفح وجوه قتلى النهروان الخوارج، فد مرة أطال النظر إلى قتيل ثم التفت لي وقرأ هذه الآية: أمن هو قانت آناء الليل وأطراف النهار. هاي شنو معناها؟ يقول كميل لما قرأ الإمام الآية نظرت إلى ذلك القتيل، وإذا هو ذلك الذي شاهدته في المخدع بذلك النشيج والعبادة والبكاء. ليست المسألة مسألة صلاة وصيام، إنما مسألة معرفة الحق، مسألة تشخيص أهل الحق. معروف أن عالم كبير من علماء الخوارج آخر لحظة صار عنده يعني استبصار، فإجى للإمام أمير المؤمنين قال له: يا أبا الحسن لا تلومني، أنا ذولا شفت جباههم، شفت عبادتهم، شفت ورعهم. جواب الإمام إلى شنو كان؟ شوف، قال له الإمام: اعرف الرجال بالحق ولا تعرف الحق بالرجال، اعرف الرجال بالحق ولا تعرف الحق بالرجال. الفساد الذي انتشر واستشرى طبعا بدايته بالعشر سنين الأخيرة من خلافة معاوية، لما صارت لغة الاستهتار والاستخفاف بشخصية الرسول وبالمعاد، ثم بعد ذلك بكل وقاحة يستولي يزيد ابن معاوية، ويزيد مشبع بالفكر النصراني ومشبع ومترع بالحضارة الغربية أو الحضارة المعادية للإسلام، ولا يلام لأن أم ميسون طلقته وكانت حامل به وربى عند أخواله، ولذلك كان دائما هو يميل في كلامه إلى المسيح وإلى النصارى: فإن حرمت يوما على دين أحمد فخذها على دين المسيح ابن مريم. هذا كان يردد، وبلغ التمادي والاستهتار بكرامة الأمة إلى درجة الذي كان معروف يزيد. وتشوف مقاتل الطالبيين، شوف التاج، كتاب التاج في أخبار الرسل والملوك، يكتب يقول: أول إمارة، أول أمير في تاريخ العالم الإسلامي استخدم الكلاب والقرود وألبسها أسوار الذهب. والغريب أن الوليد بن عبد الملك بن مروان يروح أمير للحاج، أمير الحجاج، يأخذ ويا 40 كلب من خيرة كلابه. ولهذا الحسين عليه السلام لما يقول الوليد بن عتبة بايع سرا قال الإمام ليش سرا؟ هذه هي المؤامرة هنا. لا أبايع سرا، لابد أن تكون البيعة علنا. ثم بعد ذلك لاحظ الحضار مروان بن الحكم وغيره لا حاجة لأسمائهم يقولوا له لا تخلي الحسين يطلع، إما أن يبايع أو تضرب عنقه. الحسين عليه السلام هنا بعد اضطر إلى أن يقف ويقول له أنا أبايع رجل فاسق شارب للخمر معلن للفسق والفجور ويلعب بالقرود والفهود. فقد الإنسان يمر ببعض الوحدات يراها بأنها من ضرب الخيال، بالعكس احنا شفنا بعض الطواغيت حاضرا أدوا نفس الدور أو شوية أقل أو شوية أكثر. لما تجي إلى مثلا يزيد بن معاوية الذي فرض على الأمة وسحق كرامة الأمة أن كان يجيب القرود ويلبسها القلائد ويدخلها في مسابقات، فعند أحد قروده كان هذا يقدس يزيد ويقول هذا من علماء بني إسرائيل ومسخ، فكان مخلي لكنية أبو قيس، كان يلبس قلادة كذا 40 أوقية من الذهب، وكان يطلع في المسابقات وعثر هذا القرد ومات، فألزم الأمة بكاملها أن تلبس الحداد والحزن، ولزم هذا القرد ودفن وقعد 3 أيام والناس زرافات يقدموا له التعازي بموت قرده، وهو كان يمجد بيهم ويقول كم من كرام وكم من ذي محافظة جاءوا لنا ليعزوا في أبي قيس. ثم يقول للقرد لا يبعد الله قبرا أنت ساكنه فيه جمال وفيه لحية التيس. هاي الأمة ما تدري شنو هذا القرد، هاي الأمة بمختلف طبقاتها بتجارها بكتابها بشيوخها واكفين طوابير يقدمون التعازي. ليش؟ لأن الناس على دين ملوكهم ولا أمر لمن لا يطاع. لما ملك القوة أصبح يتصرف مستبد بكرامات الناس. الآن قد تقرأ أنت لهذا في مصادر عديدة تقول هذا نوع من المبالغة. لا، صدام حسين لما هلك واحد بالعراق اسمه عفلق، وأنا أستقبح يعني واقعا أحترم المنبر وجبت اسمه على كل، وهذا الرجل هو الذي أسس هاي العصابات المجرمة القاتلة، وهذا كان أرمني وأم يهودية وأبوه جاء لسوريا مستعمرا والأم فارسية صهباء. هذا لما مات بالعراق هلك اللعين هذا، عمل صدام تشيع مهيب وبنى له مقبرة وعليها قوس كبير وجلس، وتروح للناس كلها والحالة هي نفس الحال، اتعزي بوفاة هالمجرم هذا الذي ما إلى ارتباط بالعراق ورجل مسخ قيم الدين الإسلامي. فلما احنا نقرأ بالتاريخ يزيد يصلي، ما قال للصلون، ويصوم ويعلن الإسلام، لكنه يشيع قردا ويلبس الناس الحداد على ذلك القرد. فأين القيام؟ وأين قيمة الإنسان؟ وأين الحضارة؟ وأين احترام الكرامات؟ ولما كان يقيم الحداد والعزاء على قيرك، وبمقابلة يجيب راس ابن فاطمة الزهراء. الحسين عزيز النبي يخليه على رأس الرمح ويزين الشام، ها بدل الحداد يزين الشام، ويستقبل راس الحسين ويصيح: لما بدت تلك الحمول وأشرقت تلك البدور على ربا جيروني، نعب الغراب فقلت صح أو لم تصح، فلقد قضيت من الحسين ديوني. يصلي ويصوم وزعيم مسلم ويزعم نفسه أن أمير لدولة مسلمة، يعزي الناس والناس تعزي، والبلاد في حداد على قيرد، وبالمقابل يستقبل حرمات رسول الله ورؤوس أبناء رسول الله يستقبلها بالطرب وبالفرح وبالسرور. هذا كله يدور تحت عنوان الإسلام. أي إسلام هذا؟ أي فساد وتردي أعظم من هذا الفساد؟ والله سبحانه وتعالى أمر الأنبياء، أمر العلماء، أمر الأوصياء، شنو؟ إذا ظهرت البدع فعلى العالم أن يظهر علمه. من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرمات الله ولم يردعه برادع فعليه كذا وكذا. طيب الله سبحانه وتعالى جاي يقول ذولا الذي ينشرون الفساد ذولا شنو؟ إنما جزاء الذين يحاربون الله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا. فوصل الفساد ذروته إلى هذه الدرجة، إذا جابوا اسم مكة أمام بئر زمزم يستهزئ ببئر زمزم يقول أم العقارب، وإذا ذكرت طيبة المدينة بين يديه يسميها نتنة، ثم علنا يجاهر ويصيح: لعبت هاشم بالملك، فلا خبر جاء ولا وحي نزل. ومر يوقف أمام المسجد ويصيح: تلعب بالخلافة هاشمي بلا وحي أتاه ولا كتابي. ومر يقول للساقي ويما ابن زياد يقول له: اسقني شربة وروي فؤادي، ثم مل فاسق مثلها ابن زيادي، قاتل الخارجي أعني حسينا ومبيد الحساد والإلحادي. ومر أخرى يجي وهو في حالة ثمل، كان دائما أبو الفرج الإصفهاني بالأغاني يقول: لا ينام إلا سكرانا ويردد: دع المساجد للعباد تسكنها، وقف على دكة الخمار واسقينا. ما قال ربك ويل للذي شربوا، بل قال ربك ويل للمصلين. هذا الوضع الذي هو فتح باب الفساد إلى الطواغيت الذي يتبنون هذه السياسة وهذه الأساليب. ومثل ما الكرامات سحقت والناس تسحب وهي تهزأ من أنفسها تروح تعزي بقرد، يا ما ويا ما احنا احيانا بسبب طغيان الطغاة هم نروح نقعد، رحم الله من قرأ الفاتحة وهو اتعس من القرد. حينما تخضع المجتمعات الإسلامية إلى دكتاتوريات خانقة لا تعطي مجالا للتنفس، الكرامات كلها تنهار، ولا بد من أن يتحرك المصلحون ولو كلف ذلك دماءهم، كما تحرك أبو عبد الله الحسين سلام الله عليه ويصيح: كأني بأوصالي هذه. ويصيح مرة ثانية في كربلاء: رضا الله رضانا أهل البيت نصبر على بلائه ويوفينا أجور الصابرين. نحن أيها الإخوة حينما نحيي ونحيي، سواء نحيي موقف الحسين أو نحيي قضية الحسين، الحسين لا حاجة له بهذا، الحسين هو في القمة من المجد، والحسين هو في القمة من الجزاء الإلهي. لكن لما نقيم هذه المحافل ونقيم ذكرى أبي عبد الله الحسين لنستلهم من قيمه ومن دروسه ومن مبادئه العظات والعبر، نستلهم من موقف الحسين روح الشجاعة وروح المثابرة والقوة المعنوية. وعلى أي حال، الله سبحانه وتعالى بواسطة النبي وبواسطة أهل البيت وبواسطة الحسين عليه السلام علمنا أن نعيش أحرارا. رمز من رموز كربلاء شنو؟ كلمة الحسين عليه السلام هيهات. شوف بعد لا لا، شوف حرف لا صيحة تثير العبيد، لن يسود ما لم يزيل القيود، لن يزال ما لم يزيل القيود، كل شعب يروم نيل حماه سيفه لا إله إلا الله. الحسين يريد يعلم المسلم أن يقول للباطل لا، هذه كلمة لا. وطبعا الإنسان الضعيف ما يقدر يقول لا، الإنسان الضعيف هسه أنت روح للبنك أخذ من الصندوق 1000 دينار بالليل، تطلع إجاك واحد جنتلمان بيده سكينة قال لك شيل يديك فرغ جيوبك، تقدر تقول له لا؟ لأنك ضعيف. ولذلك خلي بالك، الغارب يعمل ليل نهار على أن تكون الحالة الإسلامية ذليلة، أن يكون المسلم ذليل، ما دام ذليل يقول نعم ينبطح. أما إذا صار قوي الغرب ما يقدر يحصل منه كلمة نعم، وإنما يرفض بلا. أنت شوف، والعزة للإسلام كمنت في هذا المحور، وهو لا للباطل ونعم للحق، لا للقبح ونعم للحسن. شوف هذه الله عز وجل ما خلانا بعد احنا ضايعين، وفرنا الفرص. تشوف فتية قليلة، ها فتية قليلة، سيئي التسليح، ضعيفي العدد، قليلي المؤونة، لكنهم آتاهم الله هدى وإيمانا واستلهموا من مبادئ الحسين القوة المعنوية، وجهوا ضرب طوال 60 عام من تأسيس إسرائيل ما أصيبت الصهيونية بضربة أذهبت هيبتها وهيبة من يقف وراءها إلا من هؤلاء الفتية القليل العدد. شنو السبب؟ لأنهم أقوياء بالشخصية. ليش الآن الغرب سنوات عامل لها الفوضى والضوضاء، نووي وما نووي، لا يريد للمسلمين أن يكونوا أقوياء كي يخاطبوه بلا، يريد المسلمين أن يكونوا أذلاء ويقولوا لإسرائيل نعم وتصبح إسرائيل، وإلا هو الذرة الذرة والبلوتونيوم البلوتونيوم، وكل هذه الأسلحة 30 سنة وأكثر موجودة عند إسرائيل، فلماذا الضجة الآن؟ العملية عملية إذلال للإسلام، والحسين عليه السلام يا بذل صاح بأبي هو وأمي هيهات منا الذلة، لا أقر لكم إقرار العبيد أبدا ولا أعطي شنو أبدا، هيهات أن أنا أمد يدي فأصافح يدا مبرج بدماء المظلومين. فأبى أن يعيش إلا عزيزا أو تجلى الكفاح، وهو صريع كيف يلوي على الدنية جيدا، لسوى الله ما لواه الخضوع. نسأل الله أن يجعلنا أوفياء للحسين. الحسين إلى فضل كبير علينا، أعزنا وجعلنا مرفوعي الرؤوس، واليوم 1,600,000,000 مسلم أذهانهم ومشاعرهم متفتحة، يردون يعرفون ما هو الخبر وما هو الموضوع، كل هذا ببركات رؤوسنا المرفوعة بسبب دماء الحسين وعطاء الحسين. يا من هدى الأجيال فكرا ثائرا، يا من هدى الأجيال فكرا ثائرا، ومنارة وقادة لم تقهري، أنت المشيد والنبي مؤسس، وأبوك للإسلام خير معمر. يدخل دعبل الخزاعي يروي قصيدة للإمام الرضا، كاد أن ينتهي، قال الإمام لا يا دعبل، أرج بنا على كربلا، اذكرن الحسين حتى نوفي بعض حقه. هنيئا للعين الذي تدمع على مصاب أبي عبد الله الحسين. قال الإمام يا دعبل عرج بنا على كربلا. لما سمع دعبل صاح قبور بجنب النهر من أرض كربلا. الإمام الغضب أخذ الإمام يبكي، وأصحابه هناك دعبل وين راح؟ وجه العزاء المن لمولاتنا فاطمة الزهراء. صاح فاطم لو خلت الحسين مجدلا. فلما سمع الإمام الرضا اسم جدته فاطمة بدا ينشج نشيجا عاليا. هذا الشاعر ينظم على لسان الزهراء، حزني عليكم يا ذبايح شهر عاشور، على لسان الزهراء حزني عليكم يا ذبايح شهر عاشور، حزني على أجساد تبقى مال قبول، لنصب الماتم يا حبيبي وسط القبور، ليل ونهار أصيح يا المظلوم يا ليل ونهار صيح يا المظلوم يا حسين. يا فاطمة الزهراء شو تقول لبعض للحسين؟ والله مصابك يا حبيبي طيب شيب الراس مدري على من انتحب ولطم على الراس لابنك علي ولا لابو فاضل العباس فوق التراب بالشموس مقطعين أفاطم قومي يا ابنة الخير واندمي يا الله يا من لا يقال لغيرك يا الله اللهم اجعلنا من خدمة الحسين اللهم اجعلنا من الأوفياء للحسين اللهم ارزقنا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفار والصهاينة والمنافقين أيد وسدد علماءنا العاملين في مشارق الأرض ومغاربها الماضين من مراجعنا خصوصا الإمام الراحل اللهم زده أجرا ورضوانا. هذا القليل اللهم تقبله إن شاء الله مو قليل إن شاء الله كبير تقبله منا اللهم تقبله من المستمعين من المؤسسين ومنا بأحسن قبول واجعله لنا ضياء في قبورنا ومتاعا يوم نلقاك وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة مع الصلوات